بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 20 في مادة فقه الطهارة من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني، كتاب الطهارة، باب إزالة النجاسة وبيانها، الحديث 25. قال المصنف ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. أكرر الحديث مرة أخرى. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا الحديث فيه فوائد متعددة إليكمها. أولا، أبو السمح هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممن يخدمه، قيل إن اسمه إياد، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا هو هذا. ثانيا، قال بعض أهل العلم: أحاديث الغسل من بول الجارية والنضح من بول الغلام جاءت عن 15 صحابية، يعني ليس هذا الحديث فقط ورد، لا، هناك أحاديث متعددة أذكر لكم بعضها. من هذه الأحاديث ما جاء في مسند الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال قتادة: هذا إذا لم يطعم الطعام، لأن الحديث في الرضيع، إذا لم يطعم الطعام، فإذا طعم غسل جميعا. ومن الأحاديث كذلك الحديث المتفق عليه من حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، بابن لها صغير لم يأكل الطعام، أتت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. أيضا من الأحاديث حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فبال عليه، فقلت، يعني قالت أم الفضل، فقلت: البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله. قال صلى الله عليه وسلم: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. ثالثا، الجارية، المقصود بكلمة الجارية هي الفتية من النساء. في هذا الحديث يقصد بها في الحديث هنا الطفلة الصغيرة التي لا زالت تعتمد على حليب أمها، لم تطعم، يعني لم تعتمد على الطعام. الجارية أصلا هي الفتية، يعني البنت الصغيرة ما لم تبلغ، جيد، لكن هنا المقصود بها في الحديث الطفلة الصغيرة التي لا زالت تعتمد على حليب أمها. والغلام أيضا لفظ يطلق على الصبي الذكر الذي لم يبلغ، المراد به هنا الرضيع الذي لم يعتمد على الطعام لصغره. دليل قصر الحديث على الجارية والغلام اللذين لم يطعما الروايات التي ذكرناها، وكذلك ما جاء في رواية عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح. المقصود بكونه لم يطعم، إيش معنى كلمة لم يطعم؟ يعني أن يكون أكثر قوته اللبن، سواء كان لبن آدمية أم كان حليبا مجففا كما هو الآن في أيامنا في زماننا، لأن المعنى واحد. ليس المراد أنه لم يدخل جوفه شيء قط، لأن الطفل الصغير بتعرفه قد يسقى الأدوية، ممكن سكر، ممكن يحنك عند الولادة، وقد يتغذى بقليل من الطعام، لكن العبرة بكون أكثر طعامه اللبن، لبن أمه أو اللبن الحليب المجفف. لكن لو كان غالب اعتماده على الطعام، غالب اعتماده على الطعام، لا، هذا يغسل بوله كبول الكبير. ولو كان أحيانا يشرب لبنا. رابعا، المقصود برش الماء هو نضحه. الآن رش الماء نضحه، لا يكون فيه جريان للماء مثل الغسل مثل الصب. إذن النضح أن نكتفي بوضع الماء على المحل، وضعنا ماء هكذا دون اشتراط جريان الماء ودون اشتراط نزول القطرات من الماء، بخلاف الغسل. الغسل لازم يكون فيه جريان للماء وتتابع وتدفق وتقاطر. خامسا، الحديث يدل على التفريق في التطهير بين بول الجارية وبول الصبي. فإذا أصاب بول الجارية الثوب أو البدن أو الأرض فإنه لابد من غسله، إذا كانت جارية لابد من الغسل، بخلاف بول الصبي الغلام فإنه يكفي فيه الرش والنضح. وقد ورد في حديث، في حديث أم قيس عند مسلم، فدعا صلى الله عليه وسلم فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا هكذا. وهذا الحكم عند جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء على التفريق، خلافا للأحناف والمالكية. أحناف والمالكية لا يفرقون في كيفية التطهير، الأحناف والمالكية يوجبون الغسل في الجميع. طيب ما عندنا روايات النضح؟ لا، عندهم يحملون روايات النضح على أن المقصود بها الغسل. طبعا كلامهم يناقش بالحديث الذي معنا في كلمة الرش، والرش ليس الغسل. وكذلك برواية أم قيس إنه دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه، حديث الترمذي. سابعا، بول الآدمي نجس بإجماع جماهير الفقهاء، ويجب تطهيره وغسله سواء كان ذكرا أم أنثى، صغيرا أم كبيرا، نجس. استدلالا بما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من كون عدم التحرز من البول من أسباب عذاب القبر، من أسباب عذاب القبر أن الواحد ما بيستبرئ وما بيستنزه من بوله. طبعا لولا أنه نجس يلزم الإنسان اجتنابه ما استحق عذاب القبر عليه. هناك قول عند المالكية بعدم نجاسة بول الرضيع ذكرا كان أم أنثى، هذا قول عند المالكية. الحديث الذي معنا هنا جاء بالتخفيف في كيفية تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وجعلت نجاسته أخف، بسموها نجاسة مخففة، جعلت نجاسة بوله أخف نجاسة من بول البنت، من بول البنت. طبعا هذا بخلاف العذرة، بخلاف البراز اللي بينزل من الغلام ومن الجارية، هذه نجسة بالإجماع، يعني التفريق في التطهير فقط في البول. سابعا، صحيح أن المسلم ينقاد لحكم الشرع مطلقا، لأنه يعلم أن الشرع لا يفرق بين متماثلين إلا لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. يعني أصلا إحنا عندنا بول، بول غلام بول جارية، ليش التفريق؟ العلماء اجتهدوا في معرفة السبب الذي من أجله حصل التفريق بين بول الغلام وبول الجارية. بعض أهل العلم قال إن الغلام عادة يكون أرغب عند أهله من الجارية، أو أنه يخرج إلى المجالس ويكثر حمله، يكثر حمله، فبتصير احتمالية أن يعني يصيب الحامل ببوله احتمالية أكبر، فمن باب التيسير خفف في غسل نجاسة بوله، فيكون من باب القاعدة الكبرى المشقة تجلب التيسير. بعض أهل العلم قال لا، إن بول الغلام يخرج بقوة وشدة دفع، ينتشر بوله تكثر الإصابة منه، اقتضت الحكمة التخفيف من الحكم في التطهير، بخلاف الجارية، الجارية يخرج بولها مستقرا في مكان واحد فيكون غسله أسهل. وبعض أهل العلم قال إن الغلام فيه حرارة طبيعية زائدة على حرارة الجارية، هذا معلوم، هذه الحرارة تخفف فضلات الطعام. طيب فإذا صادف أن الطعام خفيف اللي هو اللبن، فحصل من مجموع الأمرين خفة النجاسة، لأنه الطعام خفيف والحرارة الطبيعية هكذا تكون يعني زائدة على حرارة الجارية، فصار عندي الآن خفة في النجاسة، بخلاف الجارية، الجارية ليست لديها هذه الحرارة الملطفة فتبقى على الأصل. للأمانة العلمية، هذه العلل التي ذكرتها الآن عند بعض أهل العلم ذكروها، هذه قد تناقش ويرد عليها. ولكن مع ذلك الأصل كما دل الحديث إباحة التخفيف في غسل بول الصبي الذي لم يطعم، وإن استحب بعض أهل العلم الغسل مطلقا سواء كان صبي أو كانت جارية. أخيرا بعض أهل العلم، أخيرا ثامنا، بعض أهل العلم كالحنابلة ألحق القيء بالبول، القيء ألحق بالبول، فاكتفى بتطهير قيء الغلام بالنضح وأبقى قيء الجارية على الأصل وهو وجوب الغسل. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.